بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة والأخوات في الله، جاء أمين الوحي جبريل عليه السلام مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انقطع وفتر الوحي لنحو سنتين. جاء جبريل مرة أخرى وقد عظم شوق النبي صلى الله عليه وسلم إليه، واشتد حنينه إليه، وكيف لا يكون كذلك عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جاءه هو أفضل ما يمكن أن يأتي بشرا في هذه الدنيا. لما جاء جبريل المرة الأولى في غار حراء، وجاءه بقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم بوزارة خديجة رضي الله عنها، لما استشار القس ورقة بن نوفل أخبره بأن هذا الذي جاءه هو الذي كان يأتي الأنبياء قبله، وهو الذي كان يجيئهم بالوحي من الله، وأن مجيء هذا الملك بهذه الصفة دليل على أنك أنت اصطفاك ربك لتكون رسولا إلى الناس. فلا شك ولا ريب إن من جاءه مثل هذا العلم وعلم مثل هذا الحقيقة سوف يكون بها سعيدا وعليها حريصا. ولما انقطع الوحي سنتين حصل للنبي عليه الصلاة والسلام مما حصل من الحزن ومن الهم ومن عظم الشوق والحنين إلى مجيء ذاك الملك مرة أخرى. فجاء الملك إذن، وهذه المرة جاء على الهيئة التي خلقه الله عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى الملك جبريل على الهيئة التي خلقه الله عليها مرتين فقط، مرتين فقط، ومن هذين المرتين هذه التي جاءه جبريل لما خرج من غار حراء واستبطن الوادي فإذا به يسمع صوتا في السماء فيرفع بصره إلى السماء فيرى الملك على خلقته التي خلقه الله عليها. وهذا هو المقصود بقول الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. ثبت في المسند من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت جبريل وله 600 جناح ينتثر من ريشه التهاويل من الدر والياقوت. ومن حديث ابن مسعود أيضا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته وله 600 جناح كل جناح منها سد الأفق. كل جناح منها سد الأفق. إذن هذه هي هيئة الملك جبريل عليه السلام، له أجنحة يبلغ عددها 600 وعلى هذه الأجنحة ريش، فهي مجملة ومزينة بالريش، وهذا الريش ينتثر منه ويتساقط منه مثل التهاويل من الدر والياقوت، يعني خلقة عظيمة العظمة لله الواحد القهار. وكل جناح من هذه الأجنحة 600 يسد الأفق، بحيث إذا بسطه جبريل عليه السلام لا يتمكن من في الأرض من أن يرى شيئا من السماء. هذا هو معنى يسد الأفق، إذا بسط جناحه لا يتمكن من في الأرض إذا ألقى ببصره إلى السماء لا يظهر له جزء من السماء. هذا جناح واحد يسد الأفق كله. ومما يدل كذلك على عظم خلق وخلقة هذا الملك ما ثبت في المسند من حديث علي رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يبكي فقال أغضبك أحد يا رسول الله؟ قال لا، ولكن جبريل كان عندي آنفا فرآني، وكان معه الحسين، الحسين كان جالسا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام يلعب، والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليه ويبتسم، فقال له جبريل أتحبه؟ قال نعم. فقال له أما إن أمتك ستقتله وإن شئت أريتك شيئا من التربة التي يقتل على أرضها. قال فمد يده فأخذ من تربة كربلاء. جبريل كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وكربلاء في العراق، فإنما اكتفى جبريل عليه السلام بأن يمد يده ليأخذ من تلك الأرض شيئا من التراب ويدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن خلقة هذا الملك خلقة عظيمة. وذكر الله تبارك وتعالى له أوصافا في كتابه الكريم أجمعها قوله سبحانه فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. هذه كلها أوصاف وصف بها أمين الوحي جبريل عليه السلام، فوصف بأنه رسول، أي بين الله وبين رسله من البشر، ووصف بأنه كريم،
وصف بأنه ذي قوة، أنه ذو قوة، وصف بأنه عند ذي العرش مكين، فله مكانة كبيرة في الملأ الأعلى، وكلمته مطاعة، وتوجيهاته للملائكة مسموعة. وجاءت بعض الإخبار أن الله تعالى يخصه بعلم يؤمر هو بتبليغه إلى الملائكة، ويكون هو أول من يعلمه من الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب العبد قال لجبريل إني أحب فلان، فيقول جبريل لأهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم، فهو مطاع في الملأ الأعلى، وكلمته مسموعة، ووصف بأنه أمين، وأعظم ذلك أنه أمين مؤتمن على الوحي الذي يأتي به من الله إلى رسله من البشر. فهذه كلها أوصاف ثبتت لهذا الملك العظيم عليه السلام. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم على خلقته الطبيعية مرتين فقط، ورآه النبي عليه الصلاة والسلام كذلك مرتين فقط. وفي الأحيان الأخرى، وهي غالب الأحيان طيلة مدة الوحي، كان يأتي جبريل إما على هيئة بشر، وإما يأتي بصوت ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. هذا الحديث يبين لنا الكيفية التي كان يأتي بها الوحي في غالب الأحيان. أعيده: أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. إذن أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس، معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسمع طنينا قويا، وهذا الطنين الذي يسمعه النبي عليه الصلاة والسلام حين يأتي الوحي شبهه بصلصلة الجرس. وهذا كما أنك لو يعني وضعت سلسلة من الحديد ثقيلة على قطعة حديد أخرى فجررتها، فهذه العملية التي تقوم بها تحدث صوتا، هذا الصوت يشبه صوت صلصلة الجرس. هكذا يسمع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وهو أشده علي، في إشارة إلى أن مجيء الوحي كله فيه شدة، مجيء الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كله فيه شدة ويعاني منه شدة، لكن أشده عليه حين يأتي بهذه الطريقة، هذا يكون أشده عليه. حتى تعلموا أن المقام مقام جد ومقام مسؤولية، وهذه الشدة أساسها وأصلها أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون حريصا على أن لا يفوته شيء من الوحي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان مستشعرا للمسؤولية التي أنيطت به والأمانة التي أحيط بها عنقه في الدعوة. مسؤولية كما سبق معنا في الأسبوع الماضي، والدعوة أمانة، ولا ينبغي لمن تصدر للدعوة على أي مستوى من المستويات أن تغيب عنه هذه الحقيقة، وأن ينسى يوما من دهره أنه تحمل مسؤولية عظيمة وأمانة جسيمة، وأنه ينبغي أن يؤدي هذه المسؤولية على أتم الأحوال وعلى أكمل الوجوه، لأنه سيسأل عنها بين يدي الله، وقد شرفه الله بأن اصطفاه لهذه المهمة، فلا يكون مذذبا، اليوم يدعو وغدا فاتر، اليوم ينشط ويجتهد ويخدم الدعوة وغدا إنما يهمه نفسه ويهمه يعني تهمه دنياه، وليست الدعوة مجرد نشاط وتسلية يقضى به الوقت كما سبق، ولكن الدعوة أمرها شديد. انظروا إلى الوحي كم مرة أتى النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مرة يأتي بشدة، وعلى رأس تلك الشدة أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص أن لا يفوته شيء منه، كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى ولا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فبينت هذه الآية الكريمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه الوحي يبادر بتكرار وبترداد ما يقال له، خشية أن ينسى شيئا منه، فيبادر بالتكرار من أجل أن يحفظ. فنزل قول الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، اطمئن وكن مطمئن البال، فإنه لن يفوتك منه شيء بإذن الله، ونحن الذي سوف نثبته في قلبك ونحفظه إلى النشاء. والشاهد عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حريص ألا يضيع شيئا من هذه الأمانة، وأن لا يترك شيئا من رسالات ربه إليه. فقوله أشده علي فيه إشارة إلى أن الوحي كله شديد، وأشد صفة فيه هي حين يأتي مثل صلصلة الجرس، فيسمع النبي عليه الصلاة والسلام يعني طنينا قويا، ويكون هذا علامة على أن جبريل قد جاء، هو لا يرى شيئا، لا يرى ملكا، ولكن يسمع هذا الصوت. وفي هذا الحال يظهر على النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة من التغيرات الجسدية، مجموعة من التغيرات الجسدية تظهر لمن كان معه وقت مجيء الوحي. فمن هذه العلامات ومن هذه التغيرات الجسمانية الثابتة في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام يغط غطيط النائم ويغيب غيبة كأنها إغماء، لأنه يكون مستغرقا في سماع الملك، يعني حين يسمع هذا الصوت كأنه يغمى عليه، كأنه لا يبقى مع من معه، بحيث لو كلمه أحد ما انتبه إلى ما يقول، بل يسمع منه غطيط كغطيط النائم، لذا نقول إحنا الشخير حالته يشخر. فهذا من التغيرات التي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام بمجيء الوحي بهذه الطريقة. ومن التغيرات التي تحصل له أنه يتصبب عرقا، كما قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث آنف ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، يفصم عنه أي يقلع عنه ويتجلى عنه ما يغشاه، فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، بحيث لو كان في أيام الشتاء ويكون الجو شديد البرد، يكون البرد قارسا، فحين يأتي الوحي بهذه الطريقة ماذا يحصل للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعرق عرقا كثيرا لدرجة أن العرق يتصبب منه. ومن التغيرات التي تحدث له أنه يثقل ثقلا شديدا، يثقل ثقلا شديدا. فقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه كان جالسا قرب النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله على رجله، قال فأوحي إليه فشعرت ضغط رجله على رجلي حتى كادت تردها. يقول زيد بن ثابت بأنه كان جالسا قرب النبي عليه الصلاة والسلام وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم رجله على رجل زيد، قال فأوحي إليه، طبعا علم بأنه أوحي إليه بهذه الأمور التي ذكرنا، فشعرت بضغط رجله على رجلي حتى كادت تردها، يعني تقطعها، قال وإن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه، أو فيضرب حزامها من ثقل ما يوحى إليه، يعني من شدة ثقل الحزام الذي يربط به ما يوضع على الدابة كالسراج مثلا إذا كانت فرسا أو غيره من ما يوضع على الحيوانات الأخرى، يكاد يعني يمزق من شدة الثقل التي تشعر به تلك الدابة. وفي هذا الحال، أي في الحال التي يأتي بها الوحي مثل صلصلة الجرس، يسمع الحاضرون صوتا عند وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه دوي النحل، لكنهم لا يفقهون شيئا. من يكون هذا الحال يسمعون صوت كدوي النحل، هذا الذي يسمعه الحاضرون. النبي عليه الصلاة والسلام يسمع صلصلة كصلصلة الجرس، ثم بعد ذلك يسمع ما يتلى عليه من الوحي. أما الحاضرون فإنما يسمعون بآذانهم يعني صوت كدوي النحل بين يدي وأمام وجه النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلامة البلقيني وسبب ذلك كله أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به، وسبب ذلك أن الكلام العظيم له مقدمات تؤذن بتعظيمه للاهتمام به. إذن هذه هي الكيفية التي كان يأتي بها الوحي في عامة الأحوال، أنه يأتي كصلصلة الجرس. وأحيانا كان جبريل يتمثل بخلقة رجل، كما ثبت ذلك في حديث عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. انتبهوا، هذا الرجل وصف بأنه لا يعرفه أحد من الصحابة، لا أحد من الصحابة يعرفه، ومع ذلك ليس عليه أثر السفر، لأن معنى كونه لا يعرف أحد من الصحابة أنه جاء من مكان آخر، جاء من بلد آخر، جاء من قبيلة أخرى، لكن هو مع كونه لا يعرف أحد لا يرى عليه أثر الصفر، وأكد ذلك بأنه شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر، فواضح بأنه لم يأتي من طريق سافر فيها ولم يأتي من سفر، وهذا مدعاة للعجب. لكن سرعان ما يرتفع العجب حين نعلم أن هذا الإنسان وهذا الرجل الذي جاء مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ورآه الحاضرون وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وجرت بينهما محاورة في تعريف الأمة بدين الإسلام، سرعان ما يتبخر العجب حين نعلم أن هذا الرجل هو الأمين جبريل عليه السلام، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أتدرون من الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وكثيرا ما كان يتمثل جبريل بصورة وخلقة الصحابي جحيا الكلبي رضي الله عنه، وكان وسيما قسيما جميل الخلقة، فكان جبريل يأتي على صورته في كثير من الأحيان. وطبعا هناك أنواع أخرى من الوحي كالرؤيا، فرؤيا النبي وحي، وإذا رأى النبي رؤيا فهي وحي، كما ذكر ذلك العلماء إجماعا في تفسير قول الله تعالى: فلما بلغ عن إبراهيم وإسماعيل فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك. فرؤيا الأنبياء وحي، وإذا رأى النبي في منامه رؤيا فهو وحي من الله له بذلك، بخلاف غير النبي ومن دون النبي، فلا تكون الرؤيا بالنسبة إليهم وحي، فضلا عن أنها ليست إعلاما بالغيب ولا إخبارا بالغيب. فالرؤى هي مبشرات، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الرؤى مبشرات جعلها جزءا من 46 جزءا، وفي رواية من 75 جزءا، وهناك رواية أخرى وذلك حسب صدق الرؤيا أنها أجزاء من النبوة. هذه الرؤى هي أجزاء من النبوة، بمعنى أنها مبشرات تشترك مع النبوة في كونها تحمل مبشرات، لكن لا دليل على أنها وحي، ولا دليل على أنها من وسائل الاطلاع على الغيب، ولا دليل على أن ما رآه الرائي سوف يحصل. فالأمر ليس كما يزعم بعض من ينتسب إلى الدعوة الإسلامية وملأ الجو بأطروحاته، فجعل هذا الباب وهو باب الرؤى والمنامات جعله أصلا يعتمد عليه فيما يؤسس له من الخطوات ومن الحركات السياسية، فجعل لذلك سندا شرعيا في زعمه ألا وهي الرؤى، ألا وهي الرؤى، ولا مستند للقوم في باب الرؤى أبدا. فما ثبت في باب الرؤى في السنة شيء، وما يدعونه شيء آخر. ويكفي أن نعلم أن الرؤيا لم يجعلها النبي عليه الصلاة والسلام أصلا لمنهج دعوي، لم يجعل النبي عليه الصلاة والسلام من أصول المنهج الدعوي، ولم يكن معروفا في هدي عليه السلام ولا في هدي الصحابة أنهم كانوا يجلسون في أمور سياسة شؤون الدولة الإسلامية وفي أمور الدين والدعوة ونحو ذلك، أنهم يجلسون في المجلس فيقول عمر مثلا لمن في مجلسه: قل رؤيا التي رأيتها، فيحكي الرؤيا، قل الآخر قل، ويقول الآخر قل، حتى يكملوا، فيقول: إذن هذا يدل على أنه ينبغي أن نفعل في الغزوة الفلانية كذا، وأن نفعل في الأمر الفلاني كذا. هذا لم يثبت لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، فهذا هو فهمهم لباب الرؤى، وفهمهم والمعتبر. أما القوم الذين نتحدث عنهم هدانا الله وإياهم سبل الحق فجعل كبيرهم هذا هديا فيجلس في المجالس ويسمع الرؤى ثم يبني عليها الخطوات المستقبلية لسير جماعته. لو كان خيرا لسبق إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولسبق إليه الصحابة. فالرؤى هي أمور فردية, الرؤى أمور فردية, والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا آداب الرؤيا وبين لنا أقسامها. فالرؤيا إما وحي من الله وإما من الشيطان وإما حديث النفس, هذا هو أقسام الرؤيا. فإما أن تكون رؤيا وحي من الله مبشر فمن رأى ذلك فيشرع له أن يتفاءل ويشرع له أن يحكي تلك الرؤيا لعالم أو ناصح. وإذا كانت الرؤيا كالحلم من الشيطان كان فيه شيء فيه إزعاج وفيه تخويف وفيه حزن وفيه قلق فالسنة في هذا الحال أن يغير الجنب الذي كان نائما عليه وأن يستعيذ بالله ثلاثا من الشيطان وأن يستعيذ بالله ثلاثا من تلك الرؤيا وأن يثفل عن يساره ثلاث مرات ولا يحكيها لأحد إذا فعل ذلك فإنه لا تضره. قال لي شاف شي رؤيا خايبة هادشي اللي خاصو يدير يتقلب على الجنب الآخر وقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث المرات وقول أعوذ بالله من هذه الرؤيا ثلاث المرات ولا من هذا الحلم ثلاث المرات ويثفل على الشمال ديالو ثلاث المرات وما يحكي حتى شي حد. ليس كما يفعل بعض الناس ليشوف شي حلم خايب وكيصبح كيحكيه, هذا خطأ ومخالف للسنة. فهذا القسم الثاني من أقسام الرؤى. والقسم الثالث حديث النفس, شي حاجة مثلا تنهار كله انت تتفكر فيها ولا خدام فيها, حين تنام بالليل ترى ذلك في منامك. هذه أنواع الرؤى. وأخذ خبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الآداب معها ولم يرشدنا إلى اتخاذها منهجا في الدعوة ولا أصلا من أصول الدعوة ولا شيء من ذلك. فثبوت باب الرؤى والمنامات شيء وتوظيفه لخدمة بعض المشاريع الدعوية المنحرفة أو بعض الطموحات السياسية شيء آخر. ويجب على الأمة الإسلامية أن تعي الفرق بين الأمرين حتى لا يلبس عليها, لأن من مهلكات الناس أن يلبس عليهم فيأتي الملبس قاصدا أو غير قاصد, قد يكون جاهلا متعالما وقد يكون قاصدا ظالما فيلبس على عموم الناس بعمومات النصوص ويقول الناس والله لا كاين هذه, بينما النصوص في واد وما استدل به عليها في واد آخر. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى رؤيا فإنها وحي, ومن شواهد ذلك في السنة ما ثبت في الصحيح من حديث قتادة أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فاستخلف يعني على حراسة القوم بلالا رضي الله عنه وأوكلت إليه مهمة إيقاظهم لصلاة الفجر فلما ناموا وقام بلال يصلي فإذا به يأخذه رضي الله عنه ما يأخذ أو ما أخذ القوم من النوم حتى طلعت الشمس وما استيقظ الصحابة إلا بحر الشمس. فلما استيقظوا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزال نائما وهابوا أن يوقظوه, قالوا وكنا لا نوقظه إذا كان نائما مخافة أن يكون يوحى إليه فما يراه النبي عليه الصلاة والسلام من رؤيا فهو وحي. وأحيانا كان الملك ينفث في روعه لا يأتي لا على شكل بشر ولا على خلقته الطبيعية ولا يأتي بصوت كسلسلة الجرس ولا يأتي في الرؤيا والمنام، ولكن كان يقذف في روعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشعر بشيء يهجم على قلبه ويعلم بأن ذلك الشيء وحي، ودليله ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تستكمل، أن لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا يدرك بالحرام. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا يدرك بالحرام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بأن حقيقة هجمت على نفسه، ويعلم بأنها من وحي الله إليه وأنها إلهام من الله، فيحكم بمقتضى ذلك. فهذه إذن هي الصور والكيفيات التي كان يأتي بها الوحي إلى نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف رحمه الله: فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف، وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر. فبين رحمه الله بأن النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه قول الله تعالى قم فأنذر، بين أنه عليه السلام امتثل أمر ربه، وأنه قام بجد ومثابرة ونشاط يدعو الناس إلى خالقهم عز وجل، مما سنقف على تفاصيله في هذه السيرة المباركة العطرة. والدعوة إلى الله هي عمل جليل وقربة عظيمة، وكما ختمنا درس الأسبوع الماضي في بيان الأسس الدعوية التي تضمنتها الآيات الأولى من سورة المدثر، فإننا نقف في آخر درس هذا الأسبوع على بعض النصوص القرآنية والحديثية في بيان فضل الدعوة إلى الله، وأنها من أجل الطاعات وأنفس القربات. ولو لم يكن في ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله لكان كافيا ولكان شافيا. فالله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة يبين أن أحسن الناس أقوالا هو الذي يقوم يدعو الناس إلى ربهم، هو أحسنهم قولا وأفضلهم قولا، ولا أحد أفضل قولا منه، كيف لا وهو يدعو الناس إلى ما يحصلون به مرضاة ربهم ويفوزون بسببه بنعيم دائم مقيم لا يفنى ولا يبيد. فهذه أفضل الدعوات، هي أفضل من دعوة كل داعية مهما كان نفعه للناس ومهما كانت فائدة دعوته، فإن دعوته لن ترتقي أبدا إلى هذه الدرجة أن تكون طريقا إلى الفوز بنعيم لا يفنى وقرة عين لا تنقطع. أي دعوة تداني هذه الدعوة؟ غاية الدعوات الآن أنها تجعل الناس يحصلون شيئا من أمور دنياهم، وسيلة من وسائل العيش الكريم، أو وسيلة من وسائل الترفيه، أو وسيلة من وسائل تحقيق الكماليات. هذا غاية ما يدعى إليه في زماننا، بغض النظر عن الدعوات التي تدعو إلى الشر وما أكثرها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم من قذفوه أو من أجابهم قذفوه فيها. فإذا الدعوات التي يدعو بها سائر الناس إما دعوة إلى طريق الهلاك والخسران، وإما دعوة إلى تحقيق أمر من أمور الدنيا الفانية. فهل تقارن هذه الدعوات بدعوة من يدعو إلى ما يكون به النعيم المقيم والفوز العظيم؟ لا يستويان، بل المقارنة بينهما إنما هي على حد قول الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. جل بفكرك أيها المسلم، واسبح بفكرك أيتها المسلمة في كل الدعوات القائمة في عالمنا اليوم، القائمة عبر الإعلام، والقائمة عبر التعليم، والقائمة عبر التربية، والقائمة عبر التزيين، والقائمة عبر كل الوسائل والقنوات. لا يمكن أن تجد دعوة تداني في الفضل، فضلا عن أن تساوي دعوة من يدعو الناس إلى الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالذي يدعو إلى الله هو أحسن الناس قولا، ودعوته هي أفضل وأبرك وأنفع الدعوات، فلا بد إذن أن نحرص عليها. ولا بد لكل مسلم أن يحرص على أن يكون لديه قسط منها، وأن لا يبخل على نفسه. لا تبخل على نفسك أيها المسلم، ولا تبخلي على نفسك أيتها المسلمة. ليس بالشرط أن نكون من العلماء لندعو، وليس بالشرط أن نكون متخصصين في العلوم الشرعية. قد يدعو الداعية بنصيحة، وقد يدعو بسمته وسلوكه وخلقه، وقد يدعو بجاهه وسلطته، وقد يدعو بماله، وقد يدعو بسيارته. حتى السيارة يمكن يدعو بها إلى الله، لأعطى الله شي سيارة فسخرها في خدمة الدعوة وفي نقل الدعاة وفي نقل المصاحف للمساجد ولذو القرآن، هذا يدعو إلى الله. إنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النية، ويحتاج إلى الصدق. فالدعوة إلى الله ليست حكرا على العلماء، وليست حكرا على طائفة من الناس. فقد يدعو الداعية بزواجه، الرجل والمرأة قد يدعوان إلى الله بزواجهما. كيف ذلك؟ وليمة العرس التي تقام يؤتى لها بمن يذكر الله ويدعو إلى الله ويحث الناس على الطاعة ويزجرهم على المعصية، فهذا من الدعوة إلى الله. وكما قلت، الخلق والسمت من الدعوة إلى الله. فأنت أستاذ في المدرسة أو معلم في المدرسة أو موظف في الإدارة أو موظف في الشركة، فتكون ملتزما بسمت الإسلام وهجي الإسلام، ويكون كلامك كلاما طيبا متأدبا بما أدبك به دينك، وتكون معظما لشعائر الله، معتزا بدينك، فخورا به. حين ذاك تكون دعوة إلى الله، ولو لم تتكلم موقفك يكون فيه دعوة إلى الله. وقد ذكر بعض المشايخ أنه كان في ولاية من ولايات أمريكا، وبينه وفي المطعم إذا بخادمة من خادمات المطعم تأتيهم بما يحتاجون إليه من الطعام والشراب، فكان زميله يريد أن يأخذ مثلا الكأس بشماله فينهاه ويقول له خذ بيمينك، ويريد أن يأكل بالشمال فينهاه يقول له كل بيمينك. فتلك التي تدفع الطعام في المطعم لفت انتباهها ذلك، فسألت وقالت له: لماذا لا تتركه يأكل بشماله؟ فقال: إن نبينا صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. فتعجبت وقالت: وهل كان نبيكم يتحدث لكم عن مثل هذه الأمور؟ هي تعرف بلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في قتل وفي قتال كما يصور أعداء الله عليهم من الله ما يستحقون. حتى الجهاد النبيل الشريف أظهروه بمظهر الظلم والعدوان عملهم الله بعدله. فكان هذا هو سبب سؤالها عن الإسلام وانتهى بها ذلك إلى دخولها في الإسلام. فالشاهد أن اعتزازك بإسلامك وعملك بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم هذا أول خطوة في كونك داعية إلى الله. الناس ينظرون إليك وينتبهون. هو من كان منهم موفقا كان عملك وسلوكك طريقا لدعوته إلى الله ولاستجابته. وهكذا تنفق مالك على الدعوة إلى الله. فالمال من أعظم ما تخدم به الدعوة. ولا يمكن للدعوة أن تمشي وأن تسير بدون مال. لا يمكن. وهكذا تدعو بجاهك كما فعل سعد بن معاذ كما سيأتي معنا. وإذا كنت موظفا عالي الرتبة في قطاع معين وفي إدارة معينة وفي ولاية معينة وفي عمالة معينة فتسخر جاهك وتقنع المسؤولين بضرورة خدمة الدعوة وتذليل الصعاب وضرورة تعاون كافة يعني القطاعات على أمر الدعوة ولا يقتصر هذا على قطاع رسمي بل سائر الطاقات التي ينفع الله بها في هذا الباب تسخر وتستغل وأن هذا مما يخدم مشروع الإصلاح والتنمية في بلدنا وأن بقاء بلدنا مسلما من أعظم عناصر استقراره ونموه وقوته. فإذا الدعوة الله يعني تخدم بكل الوسائل كل وسائل يمكن أن تخدم بها الدعوة الله مما هو مشروع ولا تقتصر على الموعظة وعلى الدرس وعلى الوعظ ونحو ذلك. هذا قصر الدعوة في هذا الباب خطأ. فمن وقف على فضل الدعوة فلا يظن بأنها مقتصرة على هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل بدعوته. يكون له من الأجر مثل من يعني عمل بما دعاه إليه. فكل واحد تعلمه شيئا من أمر الدعوة تجده عند الله تبارك وتعالى وافيا شافيا دون أن ينقص من أجور الغير شيئا. شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام شمر عن ساق التكليف وقام صلى الله عليه وسلم في طاعة الله أتم قيام يدعو إلى الله الكبير والصغير الحر والعبد الرجال والنساء الأسود والأحمر. اللهم صل عليه وعلى آله واجعلنا لسنته متبعين وعلى هديه سائرين واجمعنا به في جنتك جنة الفردوس يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اكتفي بهذا المقدار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.